صححه الألباني ورجاله كلهم ثقات، وهو انفرد به أبو داود نصائر أصحاب الكتب الستة. وهذا لعله يرجح قول من نهى أو أن النهي يحمل على إذا كان القتل بغير سبب أو كان بالإحراق، يعني إن كان هناك سبب فيكون القتل بغير الإحراق، بيرسون مثلا ولا حاجة مش تولع فيها. صورة طائر من الطيور، وبعضهم يقول هو الخفاش. هو الخفاش يعد في الطيور؟ لا، من الأمهات. قال: باب في قتل الضفدع. طبعا الضفدع معروف، الذي ينق نقيقا يؤذي جيرانه. قال: حدثنا محمد بن كثير، بكسر الضاد، الضفدع طائر.
طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود.
نوع نقر الخشب،
ما اعرفش انه نقر الخشب. ويأكل الشجر.
ده بيقروا.
قال: باب في قتل الصورة طائر ضخم الرأس. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبد، قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، سعيد بن خالد بن قارض الكناني، قال وهو الحافظ بن حجر، قال صدوق حسن الحديث، يعني عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي صحابي رضي الله عنه، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، وهذا الظاهر أن إسناده صحيح. قال: باب في الخذف. الخذف الرمي بالحصاة، يجعل الحصاة على رأس السبابة ويضعه على الإبهام فيرمي بها، وأشبه بها الأيام دي النبل والمسدسات بتاعة الأطفال اللي فيها الخرز دي أسوأ منها. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. الحديث الصحيحين، رأى وفي رواية عند مسلم أن عبد الله بن مغفل رأى ابن عمه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهاه وعلمه، فرآه مرة أخرى يحذف، فقال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وأنت تعود تخذف، لا كلمتك أبدا. يعني بعد أن أخبرتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تسمع له ولم تطع، لا كلمتك أبدا. ويهجره بسبب مخالفته لسنة عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك: فإن مثل هذا لا يصيد الصيد، وعادة أو غالبا ما يكون الرمي أو الخذف هذا عشوائيا، فأنت تريد أن تلقيها هنا فتذهب هنا، فربما تفقأ عين إنسان أو تكسر سنة، كما قلنا إن الآلات الموجودة اللي مع الغلمان هذه أشد ضررا وخطرا وتأثيرا، ربما تفقأ العين وتكسر السن، وهذا موجود بكثرة، لعل يعني الحكايات كثيرة متعددة. يقول لك ولد بيلعب بالمسدس ده في عينه الثاني ففسدت عينه. ولا يصاد به عدو، يعني العدو مش هيقتل بحجر مثل الخذ، حصل خذ لا يصاد به العدو، مش هتحارب الأعداء بالمسدس الخرز. قال: باب ما جاء في الختان. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان بن معاوية مروان هو ابن معاوية قال حدثنا محمد بن حسان محمد بن حسان ابن عبد الملك ابن عمير شيخ لمروان بن معاوية ويقال هو محمد ابن حسان ابن سعيد المصلوب يعني بيغيروا في اسمه حتى ينطلي على من لا يعرفه ولا يميزه حديثه وهذا بعض فعل المدلسين الذين يدلسون تدليس الشيوخ فهذا الراوي محمد ابن حسان إما أن يكون مجهولا لا يعرف من هو وإما أن يكون محمد بن سعيد المصلوب وعلى أي حال فكلاهما أسوأ من بعض فالأول مجهول جهالة علم وهذه ضعف شديد والثاني محمد بن سعيد المصلوب المصلوب على الزندقة ضعيف جدا قال عبد الوهاب يعني في روايته هو شيخاه سليمان بن عبد الرحمن وعبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان الكوفي وهو كما قلنا محمد بن حسان بن عبد الملك بن عمير الكوفي عن عبد الملك بن عمير يعني جده عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده يعني إسناد آخر غير طريق محمد بن حسان هذا قال أبو داود ليس هو بالقوي يعني هذا الحديث وقد روي مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث انفرد به أبو داود من بين السائر الأئمة الستة رحمهم الله تعالى والألباني صحح الحديث لشواهده قد ذكر له شواهد متعددة في مفرداتها ضعف مع ما يثبت أصل الختان بالنسبة للنساء كما في الحديث الذي في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أو إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل فهذا يدل على أن هناك ختانا للمرأة فالمعنى الذي هو في هذا الحديث وهو إثبات الختان للإناث المعنى ثابت في الصحيحين كما ذكرنا حديث عائشة وهذه الأحاديث مفرداتها كما قلنا في أسانيدها ضعف لكن بمجموعها صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس ويقال حماس حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري أبي أسيد الأنصاري شداد ابن أبي عمرو بن حماس مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث وأبوه الحافظ قال عنه مقبول ولعله مثل ولده عن طيب عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرني فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. الحديث أيضا انفرد به أبو داود من بين الأئمة الستة وحسنه الألباني، وهذا فيه أدب ينبغي للنساء أن تحافظ عليه أو أن يحافظن عليه، فليس لهن أن يحافظن الطريق، يعني أن تمشي في وسط الطريق، أن تكون عمدة في الطريق، بل ينبغي أن تكون جانبا، فإن ذلك أستر لها. فالمرأة إذا كانت في أحد جانبي الطريق فإن جانبا من جوانبها يسترها أو يكون مستورا، أما أن تزاحم الرجال وأن تكون في وسط الطريق ومقدمة، فما نراه في زماننا هذا مما يسوء ولا يسر عينا ولا قلبا، هذا خلاف الأدب وخلاف الحياء الذي ينبغي أن تكون عليه النساء. وهذا كان معهودا من نسائنا يعني في الزمن السابق. المرأة إذا قابلت رجلا في الطريق فعلا تفعل كما هو موصوف هذا الحديث، تأخذ بجانب الجدار حتى إنها ربما تحتك به، وربما توقفت ويعني واستقبلت الجدار حتى يمر الرجل أو الرجال. لا الآن تديله كتفه وهي تعدم طريقه عادي جدا. ما هو خايف منها. الحديث حسن الألباني.
الحديث ليس للنساء وسط الطريق الستين.
نعم. ابن حبان ذكر في قط لو ثبتت القصة وذكره ابن حبان عارفا لكان أحسن من مقبول، لكن مجرد الذكر الحافظ قال عنه مقبول، لكن لم يروى عنه إلا ابنه هذا، وابنه مجهول، فالمجهول لا يرفع الجهالة، المجهول لا يرفع الجهالة. عرفة؟ لا لا، إذا ذكرها بإسناده ومن أسند فقد أحالك. قال باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. طيب تقدم الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هذا الذهلي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح، داود بن أبي صالح المدني، هو المدني بعض النسخ فيه زيادة المزني، والمدني وهو منكر الحديث، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين.
يمشي وراه
ما يمشيش بينهم طبعا، بداهة أنه بين المرأتين الأجنبيات. يعني الحديث منكر أو من اللي قال موضوع؟ الألباني قال موضوع صح؟ نعم. ابن حاتم يقول عن هذا الراوي داود بن أبي صالح أتى بحديث منكر، هو منكر الحديث يعني. أظن ما نوش إلا هذا يعني. يروي الموضوعات وكأنه مكثر من الرواية. ابن حبان هو ليس له ابن حد، ابن حبان خساف متهور في المعروفين يعني كما قال الذهبي رحمه الله. قال باب في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. والله أعلم هذا قول أبي داود رحمه الله يعني بعد أن روى هذا الكتاب أو ذكر هذا الكتاب كله والأحاديث كلها هذا آخر حديث في سننه رحمه الله وهو قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر زعم أقلب الليل والنهار. فالدهر هو الزمان والدهر مقلب أي تتقلب الأحوال فيه والمقلب للدهر وأحوال الدهر. والله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبره سبحانه وتعالى فالله يقلب. وأهل الجاهلية كانوا يسبون الدهر على زعم أن الدهر هو الذي فعل بهم وفعل. إذا أصيب أحدهم بمصيبة سب الدهر على اعتقاد أن الدهر هو الذي جاءه بهذه المصيبة ولا يعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن المصيبة وإن كانت داخلة في عموم خلق الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فالله عز وجل كتبها وقدرها وشاءها وأرادها وخلقها لكنها لا تضاف إلى الله عز وجل. فهؤلاء الدهريون يعتقدون أن الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم ويأتي بما أتاهم به من خير أو شر أو نفع أو ضر. ولذلك كان أحدهم إذا أصيب بمصيبة أو نزل به ضر سب هذا الدهر الذي جاءه بهذه المصيبة. فالنبي فرب العزة جل وعلا في الحديث القدسي يقول يؤذيني ابن آدم كيف حينما يسب الدهر على اعتقاده أن الدهر هو الذي يفعل ويفعل وأنا الدهر يزعمون أنهم يسبوني الدهر بيدي الأمر بيدي أقلب الليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس يقلب الله الليل والنهار الليل مكان النهار والنهار مكان الليل ومن كان سعيدا بالليل يحزن بالنهار ومن كان حزينا بالليل يسعد بالنهار وهكذا تتقلب الأمور وتتبدل الأحوال وتتغير الظروف التي يحل أو تحل بالخلق جميعا وكل ذلك فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا في عباده. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فرب العزة جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم سبحانه وتعالى يتأذى من سب ابن آدم للدهر على اعتقاد أن الدهر هو الذي يفعل والفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس لك أن تعيب خلقا من خلق الله يعني إنسانا تقول انظر لصورته وهذه الصورة الكريهة وكذا وكذا. فعيب المصور وعيب المصنوع عيب للمصور وعيب للصانع. يعني لو رأيت عيبا في مثلا في مثل هذا العمود مثلا تقول هذا فيه عيب كذا فيه ميول كذا فيه شقوق كذا فيه فساد كذا أنت لا تعيب هذا الصم الذي لا يعقل، إنما تعيب الصانع، فإذا عبت صنعة الله عز وجل فهذا عيب فيه. والله عز وجل هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى والمدبر له، فمن اعتقد أن غير الله يصنع ويخلق وينفع ويضر بغير مشيئة الله عز وجل هذا قد أشرك مع الله غيره. ولذلك القدرية الذين يقولون أو نوع منهم يقول إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر أشبه المجوس الذين كانوا يعتقدون في إلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، أو النور والظلمة، فالنور هي التي تأتي بالخير والظلمة هي التي تأتي بالضر والشر، فأشبه المجوس. وكذلك كل من اعتقد أن التصرف في الكون إنما هو فعل الدهر، وما الدهر إلا الأيام والليالي، والليل والنهار مخلوق أو مخلوقان لا إرادة لهما إلا ما أودع الله عز وجل فيهما، ولا تصرف لهما وإنما هما محل التصرف. فالإنسان يعيش في ظرفين، مكان وزمان، فأنت في هذا المكان وفي ذاك المكان، وأعلى في ذلك المكان وأسفل في ذلك المكان، وأنت في ذلك الظرف من الزمان في الليل النهار صباح، وكل هذه من مخلوقات الله عز وجل المتصرف فيها والتي لا تصرف لها. قد يكون لبعض المخلوقات عقل وتمييز واختيار، فالإنسان له عقل واختيار، والحيوانات لها عقول على قدر ما تحتاج إليه من عقل فتختار، إذا رأت الخطر هربت منه، وإذا رأت الأمن مشت فيه، وإذا رأت الطعام أو الغذاء أو الماء ذهبت إليه، وإذا رأت المهالك فرت منها، هذا نوع عقل. لكن الجمادات أو الزمان ليس له اختيار ولا عقل، إنما هو محل وظرف لمخلوقات الله عز وجل. فالذي يعتقد أنها لها اختيار ولها قدرة على جلب النفع أو دفع الضر هذا إيذاء للرب جل وعلا من جهتين، إحداهما إشراك بالله عز وجل واعتقاد أنها تتصرف، والثاني أنهم يسبونها فيقع أو تقع السباب على الرب جل وعلا، فهذا معنى الإيذاء. وذلك علينا، ولذلك علينا أن نفرز ألفاظنا وندقق فيها، فإن منا من يتكلم كلاما في حقيقته الفساد والضر، وربما تكون فيه بعض شبهات أو مشابهات المشركين عياذا بالله، كما يصدر كثير أو يصدر كثير من الناس، يعني يقول لك النهار أسود أو الليلة سودة أو ما إلى ذلك، كل هذا يعني فيه إشارة أو على الأقل فيه تشبه بأولئك الذين يسبون الدهر، بأولئك الذين يسبون الدهر، وعلى اعتقاد أن الليلة فيها سواد أو النهار فيه سواد لما نزل به من ضر أو حل به من أذى. لكن الإنسان إذا أصيب بضر يقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، في أي شيء يؤذيه، كبر هذا الشيء أو صغر، عظم هذا الشيء أو حقر، أو كان في نفس أو مال أو عرض أو غير ذلك، كل ذلك من المصائب. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمتصرف لكل شيء والمدبر لكل شيء، فلا نتشبه بأولئك يقول الرب جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا أبو داود رحمه الله يبين أن ختام هذا الحديث الكتاب كتاب الحديث أو الأحاديث التي جمعها سيغير الله الحال، يعني انتهى من هذا ويتغير في حال أخرى. فله من المصنفات غير هذا الكتاب مصنفات جليلة عظيمة النفع رحمه الله، وكتابه هذا إن شاء الله لنا وقفة معه بعد صلاة العشاء حتى نستكمل ونختم هذا الكتاب. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.